بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل مع الأدعية والأذكار التي تقال بعد التشهد وقبل السلام من الصلاة. وذكر المؤلف في كتاب حصن المسلم من الأدعية الدعاء السابع أن يقول المصلي: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. وهذا الدعاء ورد في قصة ذاك الصحابي الذي يقال بأن اسمه سليم الأنصاري من بني سلمة، وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء فريضة، ثم إذا انصرف إلى بني سلمة إلى قومه صلى إماما بهم نافلة، وكأن هذا كان قبل أن ينهى عليه الصلاة والسلام أن تصلى العشاء مرتين، أو لم يكن عندهم من يعلمهم الصلاة. فذات مرة تأخر عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء، وتأخر معاذ على قومه فصلى بهم العشاء وقرأ سورة البقرة، فأحد الصحابة الذين يقال بأنه سليم خرج من الصلاة، لأنه كان يعمل في بستانه وفي مزرعته ولا يحتمل هذه الإطالة. فعندما علم عبد الله بن مسعود قال: نافق فلان. لماذا؟ لأنهم كانوا يعتبرون الذي لا يصلي العشاء والفجر من المنافقين، أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. فهذا الرجل قال: والله ما نفقت. والحديث هذا في سنن أبي داود وابن ماجة وعند الإمام أحمد. في رواية أبي داود وأحمد يقول عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وعند ابن ماجة الحديث يرويه أبو هريرة، وكذلك أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند منقطع ذكر اسم هذا الصحابي. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له ما حصل، فقال له عليه الصلاة والسلام: ماذا تقول في صلاتك؟ قال: أتشهد ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. يعني يقول الدعاء الذي تقولونه بعد التشهد أو الأذكار التي تقال في الصلاة، يقول: لا أعرفها. الدندنة هي الكلام بصوت دون أن يفهم، إذا سمعت أحدا يتكلم سمعت كلامه ولكن لا تفهم مراده، هذه تسمى دندنة. فقال له: أنا ما أحسن ما تقول أنت يا رسول الله ولا معاذ، لأنه كان إماما بهم. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن. يعني هذه الأذكار والأدعية والصلوات كلها تدور حول أننا نسأل الله سبحانه وتعالى الجنة ونعوذ به من النار. وفي هذه الرواية عند الإمام أحمد أنه ذكر أنكم سترون غدا إذا التقى القوم إن شاء الله، قال: والناس يتجهزون إلى أحد. يعني هذا الموقف كان قبل غزوة أحد. فهذا هو سبب وموطن ذكر هذا الدعاء. استدل به العلماء قول هذا الصحابي الذي أقره عليه الصلاة والسلام، قال: أتشهد ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. وفي بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ فوجهه بأن يصلي بهم إذا أراد أن يصلي بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى. هذا في بعض الروايات. ثم قال له: فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر. انظروا إلى حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم، وكذلك إلى أدب النبي عليه الصلاة والسلام في حواره مع هذا الصحابي الذي جاء يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام فعل معاذ ابن جبل رضي الله عنه. وفي هذا الدعاء دعاء جامع: اللهم إني أسألك الجنة، والجنة هي دار الكرامة للمؤمن والنعيم المقيم، والجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ففي هذا الدعاء سؤال واستعاذة. السؤال هو طلب الجنة، والاستعاذة هو الالتجاء والاحتماء بالله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه النار والأسباب الموصلة إلى النار وعذاب النار. فهنا قال: اللهم إني أسألك الجنة والإقامة فيها ودوام نعيمها والأسباب الموصلة إلى الجنة والأعمال الصالحة التي تقود العبد إلى الجنة. هذا معنى اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار بأن أدخلها ولو مؤقتاً، وأعوذ بك من أسباب دخول النار ومن الأعمال التي توصل إلى النار. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. وكان عمر رضي الله عنه يقول: أكثروا ذكر النار، فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد. حتى أنه كان إذا توقد له في الليل النار يدني يده منها ويخاطب نفسه ويقول: يا ابن الخطاب، هل لك على هذا صبر؟ يعني هل تصبر على هذه النار؟ والاستعاذة إما أنك تستعيذ من شر موجود فتستعيذ من ضرره، وإما أنك تستعيذ من شر ضار مفقود فتستعيذ بأن لا يوجد. الاستعاذة نوعان: إما أنك تستعيذ من شر غير موجود فتسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يوجد، أو تستعيذ من شر موجود بأن لا يضر. هذه أحوال الاستعاذة. وهذا الحديث وهذا الدعاء الجامع فيه بعض الهدايات والوقفات التي تستفاد منه. فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا الرجل الذي جاء يشتكي طول الصلاة، وأقره على ما قال من دعاء، وقال حولها ندندن. ففيه إشارة إلى أن أسمى الأماني للعبد هي الفوز بالجنة والنجاة من النار، لأنه قال حولها ندندن. كل الأدعية محصلتها ونتيجتها أنك تسأل الله سبحانه وتعالى الجنة وتستعيذ به من النار. لذلك يقول سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كذلك يؤخذ منه جميل خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وكبير تواضعه مع أصحابه، والتبسط معهم في الكلام. تأملوا كيف طيب قلبه هذا الرجل الذي جاء ويشتكي من قول معاذ أنه قال عنه بأنه منافق، وكيف آنس خاطره ولم يذكر له أدعية قد يصعب عليه حفظها. ومر معنا عدة أدعية، ما قال له قل كذا وقل كذا أبدا، أقره على ما قال، لأنه هذه إمكانيته وهذا إدراكه وهذا مدى علمه. كذلك فيه فائدة مهمة نحتاج إليها في حياتنا اليومية العملية، فيه فن احتواء المشكلات. وهذا حصل كثير مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومع أزواجه، بل حتى مع أعدائه عليه الصلاة والسلام. تخيلوا هذا الرجل جاء غاضبا، وكان يعمل في أرضه وفي مزرعته، ويرجع إلى بيته متعبا مجهدا، فيأتي معاذ رضي الله عنه فيصلي الصلاة طويلة فيطيل الصلاة، فحصلت هنالك مشكلة. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما حصل احتوى عليه الصلاة والسلام هذه المشكلة، فتلطف معه وقال حولها ندندن ووعظ معاذ وانتهت المشكلة. هذا يسمى فن احتواء المشكلة. بعض الناس قد يفتتن في دينه بسبب موقف أو بسبب صدمة أو بسبب أمر غير متوقع، يفتن لأنه ليس لديه هذه المهارة وهذا الفن. تخيلوا هنا قال له حولها ندندن وانتهت المشكلة، وتأملوا لما جاء هذا الأعرابي وبال في المسجد، وتعرفون القصة، وهم الصحابة بزجره وضربه، فقال لهم دعوه اتركوه لا تزرموا بوله لا تقطعوا عليه بوله. تأملوا إلى عظم خلق النبي عليه الصلاة والسلام وأنه كيف كان يحتوي المشكلات. ثم جاء ووعظه ونصحه فقال إن هذا بيت من بيوت الله لا يصلح فيه كذا وكذا، إنما هو ذكر الله عز وجل، انتهت المشكلة. وعندما جاء الرجل وأغلظ للنبي عليه الصلاة والسلام قال له أعطني مما أعطاك الله وشده من عنقه، كذلك كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام، حتى خرج هذا الرجل ويدعو للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه يرحمه مع النبي ولا يرحم أحدا معهم. وكذلك لما عطس رجل فيما وقع لمعاوية السلمي، لما عطس رجل في الصلاة وقال الحمد لله، فتعجب الصحابة وكانوا يعني ينظرون إليه، قال يرمقونني بأبصارهم، فقال في نفسه وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون على أفخاذهم، يقول فعلمت بأنني يعني فعلت شيئا خطأ، يقول فسكت. وبعد الصلاة كادوا يهجمون عليه، ولكن جاء النبي عليه الصلاة والسلام فبين له وقال له لا يصلح في هذه الصلاة شيء من كلام الناس. فماذا قال الرجل؟ قال بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله، والله ما كهرني ولا ضربني. وهذا يحصل كثيرا الآن، كثير منا من الناس يقول له صاحبه اتصلت عليك لماذا لم تأتي، يقول صاحبه ما اتصلت علي، يقسم اتصلت عليك وهذا يقول ما اتصلت علي، تحصل مشكلة. لو أن أحدهما قال نعم لك حق علي واتصلت الشبكة ضعيفة أو نسيت ولك حق علي، وانتهت المشكلة. وكثير من الناس يقول له دعوتك لماذا لم تأتي، ما دعوتني، أرسلت لك رسالة ما أرسلت لي رسالة، قلت لك كذا وكذا ما قلت لي كذا وكذا، وتحصل مشكلة. ولو أن أحدهم عنده هذه المهارة، فن احتواء المشكلة، وطيب خاطر صاحبه ولم يجادل لانتهت كثير من المشاكل التي تحصل بين الناس، بين الإخوة، بين الزوج وزوجته وهكذا. فهذه قضية مهمة جدا. كذلك في هذا الحديث فيه جواز الدعاء بمصالح الآخرة بأي لفظ كان. النبي عليه الصلاة والسلام أقره، كان يقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، وهذا فيه مصلحة للعبد في الآخرة، فيجوز للعبد أن يدعو بما فتح الله عليه غير هذه الأدعية التي معنا. هذه وردت وثبتت، يستحب أن تقال بعد الصلاة الإبراهيمية وقبل التسليم. ولكن لو قال إنسان أدعية أخرى صحيحة في خيري الدنيا والآخرة لا جاز له ذلك. هذا الدعاء يتضمن طلب التوفيق والهداية من الله سبحانه وتعالى إلى الأعمال الصالحة المبتغى بها وجه الله تعالى، وكذلك الهداية الأخيرة. هذا الدعاء يتضمن طلب البعد عن الأعمال السيئة التي هي سبب لعذاب النار. فهذا دعاء سهل ويسير وجامع، ومع ذلك فيه العديد من الفوائد والهدايات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ويفقهنا في ديننا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.